هو اللقاء 75 بعد 100 الأولى.
تأخرنا. ثم الحمد لله الوقت ترى امتد 12:30، يعني باقي الحين ساعة إلا ثلث. نعم نعم 40 دقيقة. نعم يعني ما هنا فرق بين عن العادة. نسأل الله يرزقنا وقتنا من الأوقات بما يرضيه. استغفر الله واتوب اليه لا حول ولا قوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء 75 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل اسبوع الا ان يكون هناك مانع. وهذا الخميس هو 15 من شهر شوال عام 1400. نفتتح به لقاءاتنا بعد ان امضينا صياما وقياما في شهر رمضان المبارك. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعل ذلك تكفيرا لسيئاتنا وزياده في حسناتنا ورفعه في درجاتنا، انه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيد أمثاله علينا وعلى الأمة الإسلامية، ونحن أقوى ما يكون إيمانا وأحسن ما يكون عملا، إنه على كل شيء قدير. في لقائنا هذا نتكلم يسيرا عن فتور بعض الناس عن الأعمال الصالحة إذا انقضى شهر رمضان. والحقيقة أن شهر رمضان موسم، وأن العادة في طبيعة الإنسان في المواسم أن يزداد نشاطا، سواء كانت مواسم دينية أو دنيوية، وهذا شيء جبل عليه الناس ولا يمكن إنكاره. لكن الشيء المهم أن لا نعود إلى المعاصي بعد أن عملنا ما نسأل الله تعالى أن يجعله تكفيرا لسيئاتنا، أن لا نعود إليها، لأن العودة إلى المعصية بعد محو الذنوب أمر شديد. فالواجب على المسلمين عموما، الواجب عليهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم بعد رمضان كما كانوا يقومون به في رمضان، وأن يدعوا ما حرم الله عليهم بعد رمضان كما كانوا يدعونه في رمضان. هذا هو الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواسم تنشيطاً للهمم وحثاً على العمل، لا أن العمل ينتهي بانتهائها. قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل للمؤمن عملا أن ينقضي قبل الموت. ثم تلا هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم إن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الأعمال الصالحة التي شرعت لنا في رمضان لا تزال مشروعة في كل وقت. فالصيام مشروع في كل وقت، أوله إتباع رمضان ب6 أيام من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك أيضا يشرع أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، فإن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام السنة كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وكذلك صيام أيام البيض خاصة، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، وصيام كذلك صيام 2 والخميس من كل أسبوع. وكذلك الصوم الأفضل أن يصوم يوما ويدع يوما، فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويدع يوما، وهذا أفضل من المحافظة على صوم 2 والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود. وعلى هذا فلو صادف أن يكون صومك يوم الأحد ويوم الثلاثاء وفطرك يوم 2 فإن هذا أفضل من أن تصوم يوم 2. لكن يبقى النظر: هل إذا صادف يوم الإفطار يوم الاثنين هل نقول صمه لأنه يوم الاثنين وإن لم يكن وإن اختلف صيام يوم وفطر يوم، أو نقول الأفضل أن تمضي في صوم يوم وفطر يوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، ولأن في ذلك راحة للبدن، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بعد أن رأى همة عبد الله بن عبد العاص أن يصوم أكثر من ذلك، لكنه لم يأذن له في أكثر من هذا بل دله على الأفضل. الإنسان يتردد في هذا، بمعنى أن هل الأفضل إذا صادف يوم الاثنين يوم فطرك أن تصومه أو لا؟ والظاهر لي أنه لا تصومه ما دمت رتبت نفسك على أن تصوم يوما وتفطر يوما، فهذا هو الخير وهو أفضل الصيام وفيه راحة للنفس. أما القيام فالقيام كذلك لا يزال مشروعا والحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما اشتهر أو تواتر عنه أن ربنا عز وجل ينزل كل يوم كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل حقيقة كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ولكن ليس نزوله كنزول المخلوق بل هو نزول يليق بجلاله وعظمته لا ينافي كماله أبدا، فلا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا أن تكون السماء الثانية وما فوقها فوقه، لا يمكن هذا أبدا، لأن الله تعالى له العلو المطلق في كل حال، ولأنه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه، لكننا نؤمن بأنه نزول حقيقي مضاف إلى الله سبحانه وتعالى دون أن نتعرض للكيفية. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث ليل الآخر، وفي كل مكان بحسبه، قد يكون ثلث الليل هنا في المملكة ثلث النهار في بلاد أخرى، لكن لكل بلد حكمه. ينزل عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا اجتمع هذا القرب من الله عز وجل مع قرب العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حصل بذلك قربان، قرب الرب عز وجل وقرب من؟ وقرب الساجد. ولذلك ينبغي أن يكثر الإنسان في حال سجوده في الثلث الأخير من الليل من الدعاء، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة بلا شك. أقول لا يزال القيام مشروعا الحمد لله، القيام لا ينتهي برمضان، هو في كل ليلة، وهناك عبادات أخرى سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات ليست خاصة بالصيام أو القيام في رمضان. لذلك أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرص قبل أن يفوت الأوان، والإنسان لا يدري متى يفوت أوانه. كم من إنسان يمشي وسقط ميتا، وكم من إنسان على فراشه لم يوقظ إلا ميتا، وكم من إنسان على طعامه لم يشبع حتى مات، وليس مع الإنسان وثيقة بأنه لا يموت إلا في وقت معين. فعلينا أيها الإخوة أن ننتهز الفرص ما دمنا في زمن الإمكان، والأمر سهل ولله، كل الإسلام من أوله إلى آخره كله يسير مسهل. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبعث الناس يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين. كله سهل، لكن لما كان الخير له موانع من قبل النفس ومن قبل الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، صار ثقيل على النفوس. ولكن اقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واسأل الله تعالى أن ييسرك اليسرى، فإن الله تعالى قريب مجيب. وإلى هنا ينتهي هذا القول الموجز الذي أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. وننتقل إلى الأسئلة. فنبدأ باليمين، نبدأ بالضيوف أولا ثم بالمقيمين ثانيا، لأن المقيمين إذا آثروا على أنفسهم كان لهم خير. نعم.
سبق وسألتك يا شيخ عن سؤال سابق عن ابنة لي بالحضانة، وقال الأطباء الاستشاريين إنها تحتاج لعملية فتح المري، وإن نسبة نجاح هذه العملية 8%.
كيف؟
نسبة نجاحها 8%، وهذه 9% موت. فأجبتني أنت بالرفض أني أدعها لله سبحانه وتعالى، فأدعها لله سبحانه وتعالى. الآن اتصلوا بهم لكي يعملوا عملية فتح للأنبوب من الحريم، سألتهم عن هذه العملية قالوا إنها إن شاء الله لا تأثير عليها. ما رأيك يا شيخ خلينا يجرون هذه العملية علما بأن الطب لها 7 شهور وعشر أيام وهي في الإزازة؟
أقول بارك الله فيك في الجواب على هذا. أولا، الدواء أو المعالجة ليس أمرا مقطوعا بنجاحه، أليس كذلك؟ حتى لو قال الطب 99% تنجح، قد لا تنجح دقيقة. فأما ما يتعلق بالمري فقد أعجبتك عنه وأنا لا أزال على جواب، أن تدع الأمر ما دامت العملية لا شك أنها يعني فيها شيء من التصرف وجرح هذا الإنسان، والنجاح قليل 8%. فهذه ما أزال على إفتائي، أن تدعها لله عز وجل، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاه، لأنه هو الذي خلقها أولا وهو قادر على أن يزيل ما بها من المرض. أما إذا كان محاولة فتح المجيء بدون عملية، مثل أن يدخلوا فيه أنابيب أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي قد توسعه، فهذا لا بأس به، لأن ما فيه جرح ولا فيه خطر. أما فيما يتعلق بالمعدة،
يفتحون على المعدة، هم الحلق يفتحون على المعدة،
نعم،
ويدخلون الليل كي يغذونها بحليب.
طيب، أما فتح شيء في الجسد من أجل إيصال الحليب إلى المعدة، فهذا إذا لم يكن فيه مضرة، وأن هذا يجري إلى حد أن يحاول فتح المريء، فهذا إن شاء الله لا بأس به. بعد من يسار؟
السلام عليكم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، أورد أحد الأخوة سؤالا لفضيلتكم في اللقاء 51 بعد 100، قال فيه: هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ وكانت إجابتكم أن في ذلك أنه لا يجوز، لأن في ذلك غش وخداع للزوجة وأهلها، ولكن يمكن أن يتزوج بنية مطلقة، ومتى عاد إلى بلده أو رآها غير صالحة له فالأمر في ذلك واسع. ولكن نرى أن بعض من الناس الآن ينشئ سفرا من بلده للسياحة ويذهب إلى خارج البلاد ويقول إنه سيتزوج بنية مطلقة ويبقى هناك مدة 2 أو 3 أسابيع فيتزوج، ولكن يظهر أنه عكس ذلك بالدليل أنه لم يهيئ نفسه لاستقبال زوجته في بلده، ولم يستأذن ولي الأمر بالزواج من هذه المرأة الأجنبية، ولم يتحرى عن أهلية الشرعية لهذه، ولم يخبر أهله أيضا في رغبته في الزواج في ذلك. فما توجيهكم من مثل هذا؟ وهل لديكم تفصيل في إجابتكم؟
نعم، بارك الله فيك. أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا ميزانا قسطا عدلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان ذهاب هذا الرجل إلى البلد الأخرى من أجل أن يتمتع بهذا الزواج فقط فهذا زنا لا إشكال، لأنه ذهب ليزني ويرجع. وأما إذا كان حقيقة يريد أن يتفرج على ما ما في هذا الكون من مخلوقات الله عز وجل وطبائع الناس، ولا سيما إذا كان رجلا له ذوق في هذه المسائل. ثم إنه هنا تزوج بنية أنه زواج مطلق، فهذا لا بأس به. وقد بلغني مع الأسف أن بعض الناس الآن، بعض الشباب الذي ليس على استقامة حميدة، يذهب إلى البلاد الأخرى ليتزوج بنية الطلاق، وهذا كما قلت لك أولا هذا زنا لا إشكال فيه. وينبغي أننا حتى لو قلنا بجواز تزوج الإنسان المسافر الغريب بنية الطلاق، لو قلنا به لا ينبغي أن نفتي به فتوى عامة من أجل منع هذا المحذور، وهو أن يسافر من أجل أن يتزوج. والعلماء رحمهم الله الذين حكوا الخلاف في هذه المسألة قالوا إن هذا فرض هذا في غريب تغرب لغير هذا، لغير النكاح، إما لتجارة أو طلب علم أو ما أشبه ذلك، قالوا فإذا اشتدت عليه العزوبة فلا بأس أن يتزوج بنية الطلاق. واضح؟ مع اليمين.
رجل عنده مزرعة فيها نخيل وتنتج تريع عليه بالسنة مرة واحدة، ويبيع هذا التمر، يعني الثمرة يبيعها، فكيف يزكيها؟ لكن هناك نقطة، أنها زراعة هذه النخيل ربما تكلف أكثر من قيمة ثمنها به المكائن والعمال والكهرباء وغير ذلك، فما القول فيها؟
أولا نقول إذا صح ما ذكرت من أن تكلفة هذه المزرعة أكثر من إنتاجها، فلنسأل هل الإنسان يتوقع أن زيادة النفقة ستستمر، أو لأنه في إنشائه وبدايته تكون أكثر؟ إن كان الأول فإننا نرى أن لا يستمر. دقيقة، اصبر يا أخي، اصبر يا أخي. إن كان الأول فنرى أنه لا يستمر، لأن استمراره في هذه الحال يعني إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أما إذا كان يرجو فيما بعد أن يكون الإنتاج أكثر من الإنفاق فليستمر، لأن كل شيء في بدايته يكون صعبا ويحتاج إلى نفقات كثيرة، ثم إذا استقر صار الإنتاج أكثر، فحينئذ نقول استمر وعليك أن تزكي. حتى وإن كان ما أنفقته على هذه المزرعة أكثر من الإنتاج بأضعاف مضاعفة، عليك أن تزكي الثمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل السعاة ليقبضوا الزكاة من أصحاب المواشي وأصحاب الثمار دون أن يسألهم هل عليكم ديون تقابل هذا أو لا، ولأن حاجة الفقير وطمع الفقير يتعلق بما يشاهد ويظهر، فلا يمكن أن تمنع الزكاة، فعليه الزكاة. كيف يزكي؟ نقول أولا زكي هذا الثمر زكاة ثمار، والواجب في زكاة الثمار إما العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، وإما نصف العشر. فإذا زكيت هذا عند جداره أو حصاده وأخذت الدراهم، فزكي هذه الدراهم إذا حال عليه الحول، زكيها زكاة الدراهم، ويكون فيها كم؟ أسألك، الدراهم كم فيها؟
ربع العشر.
ربع العشر هكذا.
لكن هو النقطة الثانية أنه هو قديم، يعني حوالي 15 سنة، لكن ليس دائما الفرضية دائما، أحيانا يربح قليلا وأحيانا يتقابل، يعني
لا ليس لنا تعلق في ربح أو خسارة، هذه ثمار أخرجها الله له. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فليزكي. فإذا قال أنا لا أدري في أنا لم أزكي بما مضى ولا أدري، نقول أمر واسع الحمد لله، تحر وحاسب نفسك محاسبة دقيقة، وإذا زدت فهو خير لك، عن السابق. إن كان واجبا عليك فقد أديته، وإن كان زائدا عن الواجب فهو خير. نعم. نساء
قضية الشيخ صلى الله وسلم جميعا وأحسن الله إليك، رجل متزوج بامرأة منذ 30 سنة وله منها بنين وبنات، منذ 5 سنوات تدخل إخوتها في حياته الزوجية فخببوها على زوجها حتى خرجت عن طاعته وانقطعت عن معاشرته الزوجية حتى أنها صارت تحتجب عنه ولا تظهر عليه ولا تكلمه، وحاول أهل الخير استجلاء السبب منها فكان جوابها أن هذا أمر خاص بها، وبقيت متصلة عنه حتى الآن، فبماذا تنصحها؟ لعل الله أن يهديها. حفظكم الله وجزاكم الله.
أولا أرجو أن لا يكون ما سمعته حقيقة من أن إخوانها خببوها على زوجها، لأن تخبيب المرأة على زوجها من أكبر الآثام والعياذ بالله، وصاحبه معرض لمقت الله وغضب الله. فالواجب عليهم إن كان حقا أن يتوبوا إلى الله وأن يحببوا المرأة إلى زوجها بدلا من أن يخببوها عليه وينصحوها ويذكرون محاسن الزوج ويبينون لها عقوبة المرأة إذا نشزت. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للمرأة أنصحها أن تعود إلى زوجها وإلى طاعته، وأبلغها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكان الذي في السماء عليها ساخط، فلترجع إلى زوجها ولتدخل بيت الطاعة. أما بالنسبة لزوجها فلا أدري هل هناك سبب منه يقتضي أن تنفر منه أو لا.
من فضلك اقلب الشريط